الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال درسنا موصولا، وصلني الله وإياكم بطاعته ورضاه في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بالأصح فصول من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الماضي أخذنا مما عاناه النبي صلى الله عليه وسلم من هجرته إلى من ذهابه إلى الطائف، وبيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية وحصل فيهما. اليوم نبدأ فصل جديد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بدء النبي صلى الله عليه وسلم له ولصحابته عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة الأولى وبعد الهجرة الثانية، بعد بيعة العقبة الأولى وبعد بيعة العقبة الثانية، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لصحابته رضي الله عنهم بالهجرة إلى المدينة، وكما قال لهم في الحديث عند البخاري أنه قال عليه الصلاة والسلام: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين. فكانت هي المدينة. فبدأ الصحابة رضي الله عنهم يهاجرون إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أوائل من هاجر أبو سلمة رضي الله عنه، وزوجته أم سلمة التي كانت بعد ذلك زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها أوذيت وجلست في مكة سنة كاملة لا إلى زوجها وتهاجر إلى زوجها في المدينة، وبعدها هاجرت في قصة طويلة، وكيف أنهم يعني ساوموها وعذبوها واضطهدوها كفار قريش. من أوائل من هاجر مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم وبلال وسعد بن أبي وقاص وعمر بن الخطاب، أيضا أذن له النبي صلى الله عليه وسلم مع 20 راكب من المستضعفين إلى المدينة صاحبها الصلاة والسلام. وجاء أبو بكر رضي الله عنه ليهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقد جهز راحلته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك، أرجو أن يؤذن لي. فما كان من أبي بكر إلا أن فرح بذلك فرحا شديدا، وقال: هل ترجو ذلك بأبي أنت يا رسول الله؟ قال: نعم. فجلس أبو بكر وحبس راحلتين والزاد للراحلتين، وأربعة أشهر ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم له في الهجرة إلى المدينة عليه الصلاة. واستمر ذلك الأمر أربعة أشهر مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتجهز للهجرة ويخطط للهجرة ويعمل بالأسباب عليه الصلاة والسلام. نزل قول الله جل وعلا: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هذه في هجرته، فالمدخل الصدق هي المدينة، ومخرج الصدق هي مكة. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، أي الفرائض والحدود وشرعك الذي أمرت به، كما قال قتادة رحمه الله رحمة واسعة. لم يبق في مكة سوى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن حبسه كفار قريش عن الهجرة، وأبو بكر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه والعوام بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجته سودة، وبنته فاطمة، وزينب، وأم كلثوم، كل هؤلاء بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وآل أبي بكر بقوا مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. اجتمع كفار قريش وعلموا أن المسلمين يذهبون إلى المدينة وإلى الأوس والخزرج، وأنه سيكون لهم شوكة وقوة، فاجتمعوا في دار الندوة ليتفقوا، وقالوا: ليجتمع معكم كل ذو رأي إلا من تهامة، إلا من كان من تهامة فلا يجتمع معنا. لماذا؟ قالوا: لأن هواهم مع محمد، أهل تهامة هواهم مع محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء إبليس على شكل رجل من نجد كبير في السن، وعليه يعني مشتمل الصماء، عليه لباس ليس له أكمام، مشتملة هكذا وليس له أكمام، واجتمعوا وأخذوا يتداولون الأمر، ماذا يصنعون ماذا يصنعون، وكلما قالوا رأي قال إبليس وهو على شكل ذلك الرجل النجدي، قال لهم: هذا ليس هو الرأي، لا يصلح هذا الرأي، وإذ بأبي جهل ينطق، قال: اسمع، نجمع شبابا أقوياء من كل قبيلة ونعطيهم سيف، فيذهبون إلى محمد فيتفرق دمه بين، تعرف بنو عبد مناف ما يصنعون، ما يصنعون، وكيف؟ فقال إبليس، قال: هذا هو الرأي، لله در الفتى، هذا والله الرأي، لله در الفتى، هذا هو الرأي. حتى إبليس لم يخطر بباله رأي أبي جهل، وهذا يدل على أن بعض الناس أخطر من الشيطان في تفكيره، وإن كان الشيطان يوسوس فإن شياطين الإنس بعض الأحيان تكون أخطر. حتى إبليس لا يخطر أو لا يأتي هذا الأمر على بالي، فأتى على بالي أبي جهل وشجع إبليس هذا. اجتمعوا على هذا الأمر، فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بالأمر ويخبره بما اتفقوا عليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن ينام مكانه، وفي تلك الليلة نام علي، وخرج النبي وإذ بالشباب واقفون في الليل عند باب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرونه، فأخذ ترابا من على الأرض ووضع ولم يروه، فلما جاء اليوم إذ بعلي بن أبي طالب هو الذي يخرج لهم، وتفاجأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم خرج فذهب إلى أبي بكر، وكان هذا يوم الاثنين، فطرق الباب على أبي بكر فقال له: أخرج. فقال: يا رسول الله، ما هم إلا أهلك. قال: الآن نرتحل، إن إلي في الخروج، إن الله قد أذن إلي في الخروج. فقال: الصحبة يا رسول الله. قال: نعم. قال: قد جهزت لك، فخذ بأبي أنت وأمي إحدى راحلتي هاتين، إحدى راحلتي هاتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بثمنها يا أبا بكر. سبحان الله. هذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه مهما كانت الأخوة والصداقة بينك وبين صاحبك فلا تستنزفه ماليا ولا تستغله ولا تقول لا الجيب واحد. نعم الجيب واحد في أشياء كثيرة، ولكن هناك أمور هذا حقي وهذا حقي، قال بثمنها يا أبا بكر. وفعلا خرجوا واستأجروا لهم عبد الله أريقط، وهو رجل يعلم، دلال يعرف الطريق ويعرف كيف يسلك بين الجبال وبين في الصحراء وبين هذه، لا يدركهم قريش، يدركوهم. فأعطوا الراحلة سيقط وقالوا موعدنا بعد 3 أيام. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبل ثور في مكة وجلسوا فيه، وكان عامر بن فهيرة يرعى الغنم لأبي بكر ويجعلها تسير في الطريق الذي سار فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حتى يخفي أثرهما. وكانت أسماء بنت أبي بكر تجهز الأكل والطعام للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وكان عبد الله بن أبي بكر يأتي له. انظروا إلى أبي بكر، كل آل أبي بكر رضي الله عنه وقف في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أسماء تجهز الجراب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يوضع فيه الماء، فأخذت من نطاقها قطعة فقطعتها لتربط هذا الجراب، وأخذت قطعة أخرى لكي تضعها على فم القربة، على فم القربة، ولذلك سميت وأطلق عليها ولقبت بذات النطاقين. أخذ كفار قريش يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر في 3 أيام، حتى إنهم ذهبوا إلى الجبل وذهبوا إلى الغار الذي هم فيه. جاءت الآثار أن الله أرسل عنكبوتا فوضع شامة باضة، هذا كله لا يصح، هذه أحاديث ضعيفة جدا لا تصح أبدا، وإنما هو ستر الله جل وعلا أعظم من الحمامة وأعظم من العنكبوت وأعظم من كل شيء. حتى إن أبا بكر حزن وقال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى أسفل قدميه لرآنا، يعني كان خائف على رسول الله. فقال له رسول صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إن الله معنا. هنيئا لأبي بكر. وجلسوا 3 أيام، وعلى الموعد بعد 3 أيام قابلهم عبد الله الريقط، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعامر ابن فهيرة الذي كان يرعى الغنم، فأردفه أبو بكر خلفه على الراحلة وسار إلى المدينة من طريق لا يظن أهل مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم يسير منه. ووضعت قريش جائزة عظيمة جدا، 100 من الإبل على كل واحد على رسول الله وعلى أبي بكر، وهم في بديار أو بحي يسمى حي من مدلج، حي من أحياء العرب،
سيد هذا الحي سراقة ابن مالك ابن جعشم، كان سيد هذا الحي. فقال رجل من هذا الحي: لقد رأيت سوادين لا أظنهما إلا صاحب قريش. فأراد سراقة أن يكون له هذا المال، قال: لا لا، هم أشخاص نعرفهم، هم أشخاص نعرفهم، ذهبوا إلى حاجتهم. ثم خرج من خلف الخيمة للغلام: جهز الراحلة، وأخذ الرمح وأخذ حتى رآهما. كان أبو ساعة يكون خلف النبي، وساعة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ساعة يمينه ساعة يساره، وينظر دائما، والرسول صلى الله عليه وسلم يسير ولا ينظر خلفه أبدا. فرأى أبو بكر رضي الله عنه سراقة وقال: هذا رجل صلى الله عليه وسلم. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فغاصت وغارت قدمي الفرس، غارت قدم الفرس حينما قرب منهم، ثم دعاهم أن ينجدوا وأن يساعدوا وأن لا يقرب عنهم الناس قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. رأت النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت الفرس. فقال: ولكن اكتب لي كتابا. بعد أن ساخت يد الفرس في الأرض قال: اكتب لي كتابا، كتاب عهد بيننا يعني. فكتب له. أول النهار كان سراقة يبحث عنهما وهو عدو، وفي النهار كان حارسا لهما. رجع فوجد أناس قادمون إليهم، فقال: لا لا، أما هذه الطريق فلا تتعبوا أبدا، قد كفيتكم إياها. لما جاء في حجة الوداع سراقة أسلم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودفع له الكتاب الذي كان قبل 10 سنوات، فأدى إليه النبي صلى الله عليه وسلم ما كتبه إليه. وهم في الطريق مروا بخيمة، فقالوا: هذه خيمة من؟ قالوا: هذه خيمة أم معبد، هذه خيمة أم معبد. وهم في الطريق وصلوا إلى الخيمة فسلموا، فرأت أم معبد ثلاثة: عامر بن فهيرة وأبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن أريقط. فسألوها: هل عندك طعام؟ قالت: لا والله. هل عندك حليب؟ قالت: ما عندي، وزوجي خرج يرعى بالمعز والغنم، وليس إلا عندي هذه الشاة الضعيفة الهزيلة، من كثرة هزالها ما خرجت مع الغنم، ما تستطيع تسير. فاستأذنها النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلبها، فقالت: إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم بيده على ضرعها، ثم سمى الله ودعا، ثم حلبها، فاجت عليه ودرت حليبا، فأعطى أم معبد فشربت، ثم حلبها وشرب من معه، ثم شرب هو، ثم حلبها أيضا وأعطاها، ومضى عليه الصلاة والسلام. جاء زوجها بما معه بالأعنز العجاب معه فتفاجأ بالحليب، هذا من مبارك، فمسح على ضرعها ثم حلبت حليبا صاحب قريش وطلبها أن تصفه، وجاءت الآثار بأنها وصفته بأوصاف كثيرة: حسن الخلق، أبلج الوجه، وسيم قسيم في عينيه، دعج في أشفاره، وطف، من الألفاظ العربية الفصحى التي في عينيه دعج، يعني أن السواد كبير في عينه، في أشفاره وطف، أي أن هذه الرموش طويلة وكثيرة، في صوته صحل، أي في صوته بحة، والبحة في أصوات الرجال هذه من الممدحة، في عنقه سطح، أي أن عنقه طويل، إلى آخره من الألفاظ قالها، إلى آخره من الألفاظ التي قالتها أم معبد رضي الله عنها، وقد يعني قيل أنها أسلمت إلى غير ذلك. وصلت المدينة بعد 14 يوم، بلغ الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتحل إلى المدينة، فكانوا كل يوم يخرجون وينظرون هل وصل النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم. خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وهجرته هذا سماه الله جل وعلا نصر: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. والنصر ينقسم إلى قسمين، أو يعني قسمان: النصر الأول النصر على العدو وأنت في قوتك، هذا يسمى نصر. القسم الثاني النصر من العدو وأنت في ضعفك في أن يرد الله كيد العدو، هذا أيضا نصر، هذا أيضا نصر. إذا ما هي أنواع النصر؟ تقول نوعان: النوع الأول نصر على العدو وأنا في قوتي بأن أتغلب عليه، النوع الثاني ضعفي بأن يرد الله كيده، فهذا أيضا نصر من الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة من الجهاد في مكة والصبر والأذى ونزول القرآن في مكة وغير ذلك، بعد هذا كله وصل إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، وكانوا يخرجون إلى الحرة. الحرة مكان معروف في المدينة إلى الآن النهار، فإذا اشتدت الشمس رجع، فإذا اشتدت الشمس رجعوا إلى منازلهم. في يوم من الأيام كان فيه يهودي جالس فنظر في واد آت عليه فعرف أنه الذي ينتظره الأنصار، فقال اليهودي هذا، قال: يا بني قيلة، يا بني قيلة، هذا جدكم الذي تنتظرون، ويقصد به أهل المدينة. لماذا قال لهم يا بني قيلة؟ هذه قصة أخرى ليس هذا موضوعها. المهم، فبادر الصحابة رضي الله عنهم بالتكبير وذهبوا يرحبون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقصة طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، والشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع، هذا لا لم يثبت، هذا من وضع الوضاعين ولم يحصل، وإنما انتشرت وكلماتها إن شاء الله طيبة بإذن الله، ولكنها ليست صحيح، إنما قابلوه بالتهليل والتكبير والحمد. ولما جلس عليه الصلاة والسلام تحت ظل شجرة والناس يسلمون أن أبا بكر هو النبي صلى الله عليه وسلم، لوجود الشيب، الشيب في أبي بكر أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وقتها كان كانت لحيته سوداء لا يوجد بها شيء أبدا عليه الصلاة والسلام. فلما اشتدت الشمس قام أبو بكر يظلل النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفوا أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. خرج من مكة يوم الاثنين ورجع إلى ودخل المدينة يوم الاثنين. استغرقت الهجرة النبوية 15 يوما، 15 يوما، أسبوعين كاملة وأكثر، أسبوعين ويوم، منها 3 أيام التي كان في الجبل التي كان في غار ثور، جبل ثور. أقام النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة قباء وأسس مسجد قباء وأقام. أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم أسس المسجد، ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق أدركته الجموع في بني سالم بن عوف، وهو في الطريق أدركه يوم الجمعة بعد 14 يوم بقاء في قباء في مكان يسمى بطن رانونا. هذا وادي بطن رانونا، واد في جنوب غرب قباء، ويلتقي بوادي بطحان في قرب المدينة. وادي رانونا. صلى الله عليه وسلم جمعة في تلك الديار. تلك الديار أبوا على النبي إلا أن ينزل إليهم، فقال لا، ركب دابته وأخذت تسير حتى وصلت إلى دار، إلى مكان لبني النجار، بني النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بركت فيه فأرادوا أن ينزلوا، قال دعوها، فقامت مرة أخرى ومشت، ثم دارت ورجعت وبقت في نفس المكان المسجد في ذلك عند بني النجار. جاءوا قالوا يا رسول الله، كل واحد يقول تفضل عندي. فقال أين رحلي، أين دابتي؟ أيوب الأنصاري أخذها وذهب بها، فقال المرء مع رحله، المرء مع رحله. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في منزل أبي أيوب الأنصاري 7 أشهر، 7 أشهر، حتى بنى حجر بيته عليه الصلاة والسلام. ثم أبي أيوب نادى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وأبا رافع رضي الله عنهما، وأعطاهم 500، وقال اذهبا فأتيا بفاطمة وأم كلثوم ابنته وسودة بن زمعة زوجته وأسامة بن زيد وأم أيمن أمه من الرضاعة وآل أبي بكر أيضا. فإلا زينب جلست مع زوجها أبي العاص بن الربيع، جلست مع زوجها أبي العاص بن الربيع في مكة، جلست معه. وخرج أيضا عبد الله بن أبي بكر مع آل أبي بكر ومنهم عائشة إلى المدينة مهاجرين مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة اهتم عليه الصلاة والسلام ب4 أمور سنختم بها لأنه قد أذن للعشاء ونذهب إلى الصلاة بإذن الله جل وعلا. أولا، بناء المسجد وقصة بناء المسجد فيها دلالة على أن أهم أمر ومن أهم الأمور للمجتمع المسلم وتكوين المجتمع المسلم هي المساجد، وأن المساجد منها التوجيه ومنها الاجتماع ومنها كم تصلح المساجد في أحوال الناس إلى اليوم. إذا رأيت أهل الحي يجتمعون بالمساجد
المسجد تجد بينهم من الاتحاد ومن القوة ومن التلاحم ما لا تجده في الأحياء المساجد فيها، وهذا فتح عظيم. أيضا من الأشياء التي اهتم بها النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما مر في المدينة أنه آخى بين المهاجرين والأنصار، لا فرق، لا تقول هذا مهاجر وهذا أنصاري، أبد، آخى النبي بين المهاجرين والأنصار السلام. في دار أنس ابن مالك كانوا 90 رجل، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار، أخى بينهم عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتوارثون بهذه المؤخة بعد الموت إلى أن جاءت غزوة بدر، وأنزل الله جل وعلا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب إن الله بكل شيء عليم، فأرجع الرحم فقط ونسخ هذه الورث في الورث بينهم. قصص جميلة في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، ليس هذا موضوعها. أيضا من الأشياء التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب كتابا موادعة بين المسلمين وبين اليهود، وجعل فيه 9 بنود مهمة جدا. البند الأول أن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، أن اليهود ينفقون في حرب، نفقات الحرب الدفاعية على المدينة مشتركة بين المسلم وغير المسلم. أيضا أن يهود بني عوف أمة من المؤمنين، يهود بني عوف المؤمنين. لماذا؟ لأن هناك من الأوس والخزرج من هو متهود يهودي، فقال هؤلاء الذين من الأوس والخزرج وهم يهود، هؤلاء أمة من المؤمنين. أيضا أن لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، فابقوا كما أنتم لا نلزمكم، وهذه الوثيقة دليل على أن الإسلام لم ينتشر بالسيف كما يقولوا، وإنما بالقناعة، أن تدخل. فقال لليهود دينهم وللمسلمين دينهم إلا من ظلم وأثم، فإن لا يلوم إلا نفسه، من العقاب عليه لا يكون الشر يعم. أيضا أنه لا نتاج، هذه الآن حرب اقتصادية على قريش، لا نبيع ولا نشتري مع قريش ولا من نصر قريش، وإنه لا فيه، أي أن أنا عندي حلف مع واحد، هذا الواحد فعل ذنبا قتل، لا تأخذوا، لا تقاتلوني أنا، إذا قتلوه خذوا يعني. وأن المدينة من جوفها هذه الصحيفة، يعني منع الحروب الأهلية داخل المدينة، وأن النصر للمظلوم دائما، وأن النصر للمظلوم دائما، وأنه لا يخرج أحد من اليهود من المدينة إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قيد لتحركاتهم بحيث لا يكون هناك نشاط عسكري يعني في الخفاء أو خيانة أو ما شابه ذلك. من الأشياء التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب عهد وميثاق ينظم علاقة المسلمين بعضهم ببعض، وينظم حقوق المسلم على المسلم وغير ذلك. أيضا من الأشياء التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تأسيس الجيش الإسلامي، اهتم النبي صلى الله عليه وسلم
بتأسيس الجيش والجهاد والتدريب والقوة العسكرية في المدينة. هذه خمسة أمور فعلها النبي صلى الله عليه وسلم حينما استقر في المدينة، لها تفصيلات ولها أمور، ولكن أذكركم أن هذا درس فصول من السيرة النبوية فنأخذها على اختصار، ومن أراد الاستزادة فعليه بمراجعة هذا الكتاب صحيح الأثر وجميل العبر في سيرة خير البشر، وأيضا هناك تستطيع أن تتوسع أكثر في الكتب الأخرى. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.